أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس تحت عنوان علم الكلام الجديد، العلم والدين. في هذا الدرس كطبيعة أي درس كمقدمة نود توضيح ما المقصود بعلم الكلام الجديد، ومن ثم نتناول لماذا اخترنا من بين مباحث علم الكلام الجديد العلم والدين، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة إذا اتسع الوقت نتحدث عن ما هي تضاريس النقاط التي تبحث عادة في موضوع العلم والدين. فهذه ثلاثة محاور قد لا نستوفيها جميعها في هذا اليوم، ولكن هذه الخطة التي يجب أن نبدأ فيها كمقدمة على كل حال. وباستيفاء هذه الثلاثة نقاط سيتضح أهمية هذا الموضوع، ولماذا يعقد له درس خاص تتناول فيه هذه الأمور. طيب، نبدأ من النقطة الأولى وهي ما هو علم الكلام الجديد. ما الجديد في علم الكلام الجديد؟ ما الفرق بين علم الكلام القديم إذا كان هنالك علم كلام قديم وعلم كلام جديد؟ ما الفرق بين علم الكلام الجديد وفلسفة الدين والدراسات الدينية والدرس الفلسفي للعقائد؟ لتوضيح هذا التشابك الموجود في هذا الحقل، في حقل علم الكلام الجديد، لابد أن نفرق بين هذه الحقول الأربعة، بين علم الكلام الجديد، بين الدراسات الدينية، وبين فلسفة الدين، وبين المعالجة الفلسفية لقضايا العقائد أو ما تسمى بالphilosophical theology، يعني العقائد الفلسفية أو المعالجة الفلسفية للعقائد. نبدأ من البحث الأعم وهو فلسفة الدين. ما المقصود من فلسفة الدين؟ هذا التعبير فلسفة كذا تسمى فلسفات مضافة، يعني أنت تضيف الفلسفة إلى شيء، هي مو فلسفة مجردة. إذا قلت فلسفة فيقصد بها مباحث الفلسفة المعتادة، أما إذا قلت فلسفة أخلاق، فلسفة دين، فلسفة علم، فلسفة لغة، فلسفة تاريخ، أنت في الفلسفة المضافة لا تبحث في الشيء وإنما تبحث حول الشيء. ففي فلسفة العلم أنت لا تبحث في مسائل العلم، ما هو العلم، ما هو المنهج العلمي، لا تبحث هاي الأمور، وإنما تبحث عليكم السلام، وإنما تبحث عن العلم. في فلسفة اللغة أنت لا تبحث في اللغة، فلا تقول مثلا أن اللغة مكونة من فعل وفاعل والأفعال لها أزمان، هذا وظيفة علم اللغة والنحو والصرف وغيرها، هاي علوم اللغة. أما فلسفة اللغة تبحث كيف بدأت اللغة، لماذا يوجد في اللغة ظاهرة المجاز، لماذا يوجد في اللغة ظاهرة الاشتراك مثلا، لماذا يوجد في اللغة ظواهر البديع وغيرها من هذه الأمور، هذا بحث في فلسفة اللغة. فإذا عندما نطلق الكلام على فلسفة الدين يقصد من فلسفة الدين ليس البحث عن ليس البحث في الدين، وإنما هو بحث عن الدين أو حول الدين. والهدف من هذا البحث تارة يكون هدف تحليلي، يعني أنا أمامي ظاهرة أريد أن أحللها وأفسرها من الناحية الفلسفية، ما هذا الدين؟ بماذا يتميز الدين عن السحر؟ كيف يكون الدين مفارقا عن الأسطورة؟ ماذا يعني الوحي؟ كيف يستدل أهل الدين على قضاياهم الدينية؟ هذه بحوث تحليلية، وأحيانا يتضمن بحث فلسفة الدين أحكاما معرفية وأخلاقية، أي أن يقال مثلا أن الدين، عليكم السلام، أي أن يقال مثلا أن الدين من طبعه أنه عقلاني، أنه خرافي، أنه تجربة شخصية، أنه يعني من الأحكام، أو أحكام أخلاقية بأن يقال أن الدين مثلا طبيعته متخلف، طبيعته متقدم، طبيعته أخلاقي، طبيعته غير أخلاقي. المهم أن بحث فلسفة الدين هو بحث من خارج الدين للدراسة والتفلسف عن الدين، وليس في الدين نفسه. طيب، لهذا السبب اختلط على البعض التمييز ما بين علم الكلام الجديد وبين فلسفة الدين. البعض ظن أنه أن علم الكلام الجديد يعني فلسفة الدين، في حين أن فلسفة الدين لا، هو بحث عن الدين برؤية فلسفية، وليس احتجاجا لا على قضية دينية سواء كانت في الألوهية، ولا على قضية دينية سواء كانت في النبوة أو في الإمامة أو في أي شيء، وإنما هو بحث من خارج الدين لدراسة الدين نفسه من زاوية فلسفية. هذا مصطلح مهم إن احنا عرفناه. زين، الحين يحق مصطلح ثاني قريب منه، وهو مصطلح الدراسات الدينية. عندما يقال اليوم عن الدراسات الدينية، أي religious studies كما يسمونها، المقصود من الدراسات الدينية هو دراسة الدين من خارجه لكن بشكل غير فلسفي. يعني مثلا إذا جئنا لعلم النفس الذي يريد أن يدرس حالات المتدينين، هذا يسمى علم نفس الدين. إذا جئنا لعلم الاجتماع وهو يدرس المجتمعات الدينية، كيف تكون المجتمعات الدينية، أثر الشعائر عليها، أثر وجود كاريزما علمائية رمزية فيها، أثر وجود متخيل تاريخي، يعني مثلا قضية ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، أو ظهور المسيح في الديانات الأخرى، أو نهاية العالم. فعلم الاجتماع الديني يدرس المجتمعات المتدينة. علم الأعصاب الديني، في هذه الأيام يوجد شيء اسمه علم الأعصاب الديني، وهذا وظيفته أن يدرس الإنسان من ناحية تركيبة العصبي وتفاعلات الذهنية مع الدين، ماذا يحدث الدين من تفاعلات في داخل الإنسان. وعندك علم أنثروبولوجيا الدين، علم أنثروبولوجيا الدين ينتمي للدراسات الدينية، وهو يهتم بدراسة معاني الممارسات الدينية بالنسبة للمتدينين. مثلا على سبيل المثال، استخدام الماء فيما بين الأديان. في الهندوس عندهم نهر كبير يروحوا له كل سنة سنتين مرة، هذا بالنسبة لهم رمز ديني. في الدين الإسلامي عندك الغسل ووضوء، لماذا في الماء؟ ليش مو بشيء ثاني؟ هذه تسمى دراسات أنثروبولوجية في الدين، يعني تدرس هذا السلوك وعن ماذا يكشف من الناحية الثقافية، يكشف عن أي بعد. فإذا احنا عندنا شيء آخر غير فلسفة الدين، عندنا شيء اسمه الدراسات الدينية. والحقيقة أن الدراسات الدينية هي دراسات علمانية عن الدين، بتعبير آخر هي محاولة لدراسة الدين من الخارج بأدوات لا تنتمي للدين، من أجل فهم الظاهرة الدينية بمختلف تشعيباتها. فأنا في، يعني لو أنا عالم دراسات دينية، وهذا كرسي اليوم موجود في العالم، موجود في الجامعات يدرس، أنا كعالم دراسات دينية راح يكون همي وهو أن أستخدم أدوات معينة، عادة هي أدوات بحوث علم بحوث العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية أو حتى العلوم ما يسمون بالهرمنيوطيقية، دراسات اللغوية، أبي أدرس الظاهرة الدينية. فهو يعني علم علماني نشأ في الحضارة الغربية لدراسة الأديان، وأحيانا يسمى بعلم الأديان المقارن، يعني دراسات دينية أديان مقارنة، هذه علوم تشتبك مع بعض. وهنا ملاحظة أن فلسفة الدين وعلم الدراسات الدينية أو علم الأديان المقارنة هذه كلها علوم حديثة، يعني ما صار على مرورها، بعضها ما صار عليه 70 سنة، بعضها ما صار عليه 40 سنة منذ أن نشأت وصارت، لها بعض الأفكار عند بعض الفلاسفة القدامى، لها بعض الملاحظات عند علماء قدامى، على سبيل المثال ابن خلدون بحث عن دور العصبة والدين وأثرها في نشوء الدول وفي سقوطها، لكن ما تحول إلى علم هذا الشيء في الحضارة الإسلامية. لكن في الحضارة الغربية صار علم دراسات الدين، علم أو مو علم، يعني فلسفة الدين صار حقل من الحقول، وأعمارهم صغيرة ومحدودة وصار لها فترة. أما عندما نأتي للمصطلح الثالث وهو معالجة القضايا الدينية برؤية فلسفية، هذا أمر مختلف عن فلسفة الدين وعن الدراسات الدينية. الاتجاه الفلسفي في دراسة الدين هو ذلك الاتجاه الذي يعتقد أن الفلسفة بما فيها من أدوات ومناهج وطرق للوصول إلى الحقائق صالحة مع الحقيقة الدينية، يعني بالإمكان إخضاع الحقيقة الدينية مثل الألوهية وصفات الإله والنبوة والوحي والخاتمية والإمامة والمعاد وغيرها خاضعة للدرس الفلسفي، بالإمكان أن أطبق عليها المنهج الفلسفي وأصل فيها إلى نتائج، سواء كانت النتائج استيعاب الدين أو كانت النتائج الدفاع عن الدين فلسفيا. في كلتا الحالتين هذا الاتجاه يسمى باتجاه الفلسفي في دراسة الدين. هذا الاتجاه الفلسفي في دراسة الدين ليس اتجاها جديدا، في الحضارة الإسلامية كان موجود وإلى اليوم موجود، في الحضارة المسيحية أيضا وجد بتأثر من المسلمين، أوغستين، توماس الأكويني، أوغستين اللي يعتبرون كبار متكلمي المسيحيين في القرون الوسطى، هؤلاء كانوا متأثرين بما ترجم من الحضارة الإسلامية في الأندلس ووصل إليهم، خصوصا كتابات ابن رشد وغيره، فهم اعتقدوا بأن الدين المسيحي يمكن الحجاج عن مبادئه بصورة فلسفية، وبعد ذلك تطور هذا الشيء في العالم المسيحي بما يسمى بعلم الكلام الطبيعي أو الطبيعيات، Natural Theology يسمونه. شاهد الكلام أن هذا النوع من البحث وهو أني أستدل على القضايا الدينية بطابع بمنهج فلسفي، هذا ليس فلسفة الدين ولا هو دراسات دينية، إنما هو فعل المتدين، يعني إنسان متدين لكن يعتقد بدور الفلسفة، يحاول توظيف الفلسفة في تدعيم الدين ودراستها. وهذا في تاريخنا الإسلامي ابتدأ مع واحد مثل الكندي، مع الفارابي، بعد ذلك مع نصير الدين الطوسي، مع ابن سينا، ثم ملا صدره، ثم السيد محمد حسين طباطبائي، واتجاه لليوم موجود، اتجاه يعتقد أن الحقيقة الدينية قابلة للاستدلال والبحث الفلسفي. زين، فاحنا حين إلى الآن ثلاث مصطلحات قاعدين نحاول نفرزها عن بعض حتى نوصل إلى ما يسمى بعلم الكلام الجديد. المصطلح الأول اللي فرزناه هو فلسفة الدين، ثم الدراسات الدينية، ثم الاتجاه الفلسفي في دراسة الدين. أما علم الكلام الجديد، فقبل الحديث عن علم الكلام الجديد لنتحدث عن علم الكلام عموما. علم الكلام أو ما يسمى بعلم العقيدة، الآن لماذا يسمى بعلم الكلام؟ هذا بحثه يعني يطول في كتب المتكلمين، لماذا سمي بالكلام؟ هل لأنه كان أول بحث بحثوه هو كلام الله؟ هل لأن كان المتكلم يقول كلام في كذا فصار علم الكلام؟ هل لأنه المتكلم بعد أن يبين رأيه يقولون له كلام في كذا؟ آراء متعددة. المهم أن علم الكلام وظيفته منذ أن نشأ في الحضارة الإسلامية أنه يبحث في شؤون الدين ويبينها للمتدينين ويدافع عن الدين، له وظيفتين: وظيفة الإثبات والبيان لأهل الديانة، ووظيفة الدفاع عن الدين أمام الآخرين. فمثلا كيف أثبت أنا أن الله موجود للطرف الآخر، لطرف غير مؤمن؟ كيف أدافع عن فكرة النبوة الإسلامية المحمدية للطرف الآخر وأن النبي هو خاتم الأديان؟ علم الكلام المذهبي، كيف أدافع عن مبادئ الإمامية في مقابل المعتزلة أو الأشاعرة، والعكس بالعكس، كيف يدافع أهل السنة والجماعة عن مبدأ معين في مقابل الإمامية والماتريدية وغيرهم؟ فعلم الكلام هو العلم الذي يختص بدراسة العقيدة إثباتا ودفاعا، أيضا يدافع عن العقيدة. طيب، هذا العلم منذ نشأ في الحضارة الإسلامية مر بمراحل ومناهج ورجال ومفكرين، وهو علم إسلامي أصيل، يعني نشأ بين المسلمين، كانت له حاجات، إما حاجات داخلية وهو بيان الدين لأهل الديانة، وإما حاجة خارجية، بدأوا المسلمين يتفاعلون مع الحضارات الثانية، فكان لازم يكون في إثبات للدين والدفاع عنه أمام المسيحيين، أمام اليهود، أمام الديانات الأخرى. هذا هو علم شنو؟ علم الكلام. فما هو علم الكلام الجديد؟ علم الكلام الجديد هي دعوة أو مظلة، هذه المظلة أو الدعوة بدأت ربما قبل 70 سنة، هالمحاري على قولتنا، قبل 70 سنة أو ما يقرب من ذلك، دعا مجموعة من العلماء، وكانوا في الغالب علماء مسلمين من الهند، دعوا إلى أن نحن بحاجة إلى علم كلام جديد. شنو علم الكلام الجديد هذا؟ هنالك أكثر من اتجاه في تفسير علم الكلام الجديد. اتجاه يقول بأن علم الكلام السابق كان يتناول 5 أمور: يتناول التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، أو بالمعنى الكلامي العام يتناول 3 أشياء: وجود الله وصفاته وأفعاله، وما يرتبط بأفعاله من نبوة وإمامة ومعاد وإلى آخره. لكن خلال الفترة هذه الشبهات التي صارت على الدين أكثر من هذه 3، صار في نقاش عن ما هو موقف الإسلام من المرأة، صار في نقاش هل الإسلام دين عقلاني أم غير عقلاني، صار في نقاش مثل موضوعنا ما علاقة الإسلام بالعلم، صار في نقاش كيف يكون الحكم السياسي الإسلامي، هل الإسلام صالح لإدارة الحياة ولا غير صالح لإدارة الحياة، هل يمكن للدين الإسلامي بنصوصه الموجودة والديانات أن تثبت وجود الخالق ولا ما ممكن تثبت وجود الخالق. فالاتجاه الأول قال بأن ما تناوله علم الكلام سابقا محدود، وهو تراث ضخم كبير علم الكلام، لكن محدود. نحن اليوم بحاجة إلى إدخال مباحث جديدة لعلم الكلام فنسميه علم الكلام الجديد. لماذا جديد؟ لأن اللي يدرس علم الكلام القديم وتراثه وماذا قال فيه المسلمون الرازي والغزالي والعلامة الحلي والباقلاني وغيره يروح للعلم الكلام القديم، أما اللي يخوض غمار البحث الجديد ومشاكله يأتي إلى علم الكلام الجديد ونفتح فيه هذه الملفات. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني في علم الكلام الجديد يقول لا، المشكلة مو في أن في مسائل علم الكلام القديم تكلم عنها ومسائل علم الكلام الجديد سيتكلم عنها، المشكلة أن منهج علم الكلام القديم غير صالح لمناقشة المسائل المستحدثة. علم الكلام الجديد كان يستند على منهج معين فلسفي أو كلامي عقلي، تحليل لغوي نقلي يناقش في محله، لكن مناقشة موضوع المرأة في الإسلام، الديمقراطية في الإسلام، حقوق الإنسان، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات ظاهرة الوحي، علاقة الدين بالعلم، يقول المنهج الموجود في علم الكلام القديم غير صالح، فلا بد من علم كلام جديد، أي لا بد من استحداث منهجي، يعني لا بد من تطوير في داخل المنهج. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويقول بأن الإشكالية الحقيقية أن علم الكلام الجديد، علم الكلام القديم، هو تصوراته عن الدنيا والكون والرب والإله، هو تصورات بالنسبة له قديمة. هذه التصورات بسبب التطور الكبير الذي حدث للبشرية لابد أن تراجع من جديد، يراجع تصور الإنسان لنفسه وللإله ولوجوده ولغايته ولأخلاقياته وما إلى ذلك. هذه ثلاثة اتجاهات تقريبا رئيسية فيما يسمى بعلم الكلام الجديد. أما الرأي الذي أميل إليه والذي أتبناه في هذه السلسلة من الدروس، أن علم الكلام الجديد وكل الذين خاضوا غمار نقاش علم الكلام الجديد، إذا رجعنا تاريخيا سنجد أن علم الكلام الجديد ما كان ليوجد لولا صدام المسلمين مع الحداثة، أو بتعبير آخر ما كان هذا العلم ليدعى إليه ويتداعى له العلماء لولا أن المسلمين واجهوا الصراع مع مشروع غربي حداثي علماني. فجذور الدعوة يا جماعة الخير، سواء خنزيد عدد المسائل أو خنطور المنهج أو ترى تصوراتنا كانت خطأ عن الإنسان وعن موقعه وعن الرب، وتعالوا وشوفوا العلوم الحديثة وشوفوا البشرية شلون عايشة اليوم وعيدوا النظر في هذا الموضوع، لولا هذه الصدمة مع الحداثة الغربية ومفاهيمها، الحداثة الغربية ومفاهيمها للعقل وللعلم وللوجود ولموقع الإنسان، لو مو هذه الصدمة التي واجهها أغلب المسلمون في العالم بسبب الاستعمار والمواجهة المباشرة مع الاستعمار، ما كان هنالك أي دعوة لعلم كلام جديد، بل ما كان هنالك فارق بين جديد وقديم، لأن صاير الفارق بين الجديد والقديم فارق زمني قاعد يصير. يعني الجديد يعني مسائل كانت سابقا موجودة قبل عصر المواجهة مع الغرب، بعد 1850 واجهنا الغرب، بدأ يطرح علينا أسئلة عن العنف وعن المرأة وعن حقوق الإنسان وعن العلم وعن الدين وعن العقلانية، فصار من بعد ذاك التاريخ مسائل جديدة أو مناهج كانت موجودة سابقا سميتها قديمة بعد الحداثة الغربية، المناهج جديدة. أو الاتجاه الثالث اللي هو الأكثر تطرفا، يعني يقول تصورات الإنسان عن نفسه تغيرت، لابد للدين أن يغير تصوراته عن الإنسان وعن الإله وغيره. طيب من اللي غير تصوراته؟ الغربيين هم غيروا تصوراتهم عن نفسهم. من الذي جاء بمشروع جديد، تصورات جديدة للعالم؟ الحداثة الغربية هي التي قلعت نفسها من التراث المسيحي، تبنت المشروع العلماني، وهذا المشروع العلماني مو كان مجرد يعني نظام سياسي، فلسفة حياة كاملة، وبنوا عليها كل المستحدثات الجديدة، نظرة الإنسان لنفسه وهويته وطبيعة الحكم وشنو معنى الحقوق، يعني هي نظارة جديدة واحد يلبسها يشوف الدنيا كلها مختلفة على بعض. طيب فإذا كان المواجهة الفعلية الحقيقية العلامة الفارقة كانت هي المواجهة مع الحداثة الغربية، فإذا احنا في الحقيقة أمام مواجهة ثقافية بين إسلام وثقافته وتاريخه وتراثه وعقائده ومصادره ومعارفه، وبين حداثة غربية جامحة قاعدة تفرض عليك عدة تساؤلات. استيعاب هذه النقطة مهم جدا لمن يريد أن يبحث في علم الكلام الجديد. وأقول مهم لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، لا يكون الإنسان وهو يريد أن يبحث علم الكلام الجديد لا شعوريا استجاب لمعايير الطرف الثاني فيما هو جيد وما هو غير جيد وما هو أخلاقي وغير أخلاقي، ويبي دافع يقول ترى الإسلام يحترم حقوق المرأة مو مثل ما أنتم متصورين. أنت هنا معناته قبلت من البداية مفهوم حقوق المرأة ككيان بحد ذاته ومنفصل، واعتبرت الذات النسوية ذات مستقلة، والطرف الآخر وضع لها حقوق واعتبر أن تقدير حق المرأة متقدم. شايف أنت كل هالمسلمات قبلتها لا شعوريا، وبديت تدافع أن الإسلام يدافع عن المرأة. ونفس الشيء في نظام الحكم السياسي، ونفس الشيء في قضايا حقوق الإنسان، ونفس الشيء في عقلانية الدين. يقول لك أنت دينك خرافي، أنا أقول لا، أبي أثبت له أن الدين مو خرافي. ليش؟ أنا أوردي استجبت لمفهوم الخرافة والعقلانية عند الطرف الثاني. فعدم استيعاب، وهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض من خاض في علم الكلام الجديد، أنه لم يستوعب الخلفية العميقة للصدمة التي عاشها العالم كله ومنها عاشها المسلمون، أنهم واجهوا الحداثة الغربية. بل في ذلك الوقت مفهوم الحداثة الغربية ما كان واضح عند كثير من المفكرين. اليوم هذا المفهوم صار واضح بل ومنتقد، بل وعلى طاولة البحث والدراسة. فإذا استيعابنا أن المواجهة في الحقيقة هي مواجهة بين مشروع علماني غربي حداثي كان في يعني إطار الاستعمار، أن خرج من إطار الاستعمار، حيثية الاستعمار مو مهمة في هذا البحث، لكن مشروع غربي حداثي قاعد يفرض تصوراته عن العالم، فيواجه الأديان، واجه المسيحية وطلب منهم يغيرون، طلب منهم يراجعون ملفاتهم، واجه اليهودية فعل فيها نفس الشيء، واجه الهندوسية فعل فيها نفس الشيء. Thank you.
ثيولوجي.
فإذن الصدمة الأولى التي بدأت فيها الحداثة مع العوالم اللي دخلتها كانت الواجهة الأولى لها هي الواجهة العلمية. فلذلك موضوع العلم من أوائل البحوث التي فتحت في موضوع علم الكلام الجديد. ما هي علاقة الإسلام بالعلم؟ هل الإسلام ضد العلم؟ مع العلم؟ إذا أخذ بالعلم هل ينقض القرآن؟ ما ينقض القرآن؟ هل التفسير العلمي للقرآن والأحاديث شيء صحيح؟ هل في القرآن إعجاز علمي؟ احنا بدأ عندنا اتجاه عريض يقول بأن العلم أن القرآن فيه إعجاز علمي وقد أخبر القرآن قبل ذلك بكذا، هل هذا اتجاه صحيح قاعد يمشي ولا مو صحيح قاعد يمشي؟ ونحن اليوم في زمن صار هذا البحث ناضج متبلور متكامل وبالإمكان أن واحد يقدر يخوضه بهدوء. فإذا سبب اختيارنا لموضوع العلم والدين لأنه يمثل البنية العميقة الرئيسية للنقاش في علم الكلام الجديد، بتعبير آخر يمثل البنية العميقة للنقاش مع المشروع العلماني الحداثي الغربي. يبدأ من موضوع العلم والدين، ومنه يتنقح موضوع العلم الدين والعقل والعقلانية، ومنه يتنقح موضوع الدين والقرار الديني ومشاركة الدين في الحياة العامة أو عزل الدين عن الحياة العامة، وهكذا تبدأ تترتب بقية المجالات الأخرى. لذلك اخترنا موضوع العلم والدين يكون هو بادئة هذه السلسلة، ونسأل من الله التوفيق أن نقدر نكمل بقية الحقول الأخرى. يبقى المبحث الثالث وهي ما هي تضاريس حقل العلم والدين، المحور الثالث نتركه إلى الغد إن شاء الله. أنا بنبين فيه يعني شنو المباحث المطروحة في علم الكلام الجديد أو في حقل العلم والدين عندما يبحث شنو فهرس الموضوع، وإحنا وين بنروح وين راح نبدي، وكيف سوف نكمل مسيرة هذا الدرس إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على